أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام بعد التوكل على الله وبعد نعم الله علينا، كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي في الدلالة في المبحث الأول، وبعد ذلك تحدثنا قلنا الدلالة فيها دال ومدلول، فيها لفظ وفيها معنى. اللفظ ظاهر في المعنى أو يظهر في بعض المعاني، يكون نصا في البعض، يكون مجملا، يكون ظاهرا. هذا الظهور وهذا المعنى المستفاد من اللفظ. بحثنا في المبحث الثاني عن حجية هذا الظهور، عن هذا المعنى الظاهر، عن حجية ظهور هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. والمبحث الثالث يتحدث عن أصل، لنقول هنا المبحث الثاني تحدث عن الظهور، عن المعنى الظاهر، عن ظهور المعنى، فتحدثنا عن حجية هذا الظهور. فنحتاج أن نتحدث عن الطرف الآخر من الدلالة وهو اللفظ أو الخطاب أو الدليل الشرعي، لنقل المبرز بالخطاب أو باللفظ أو الدليل الشرعي، هو المبرز للحكم الشرعي. وهذا المبحث يسمى بإثبات الصدور، كيف نثبت أن هذا الدليل قد صدر من الشارع المقدس، ما هي الطرق التي نثبت بها صدور الدليل من الشارع، صدور اللفظ من الشارع، صدور الخطاب من الشارع المقدس. في هذا المقام وفي هذه المرحلة يطرح السيد قدست نفسه الزكية عدة طرق، منها يذكر التواتر، ونحن نتحدث في الدليل الشرعي اللفظي. فالطرق التي نثبت بها الدليل الشرعي اللفظي هي أولا التواتر، ثانيا الإجماع، ويدخل ضمن هذا العنوان في بعض الأحيان وسنتحدث عن هذا الشيء، يدخل معها أو مع الإجماع الشهرة. فعندنا التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة، وتحدثنا أو لنقل أشرنا إلى سيرة المتشرعة وإلى سيرة العقلاء، وبعد ذلك أيضا الطريق الرابع لإثبات الدليل هو خبر الواحد. إذن قلنا كيف نثبت أن هذا الدليل قد صدر من المعصوم سلام الله عليه، قد صدر من المولى الشرعي، قد صدر من الشارع المقدس، كل ما يصل إلينا نقبل به، كل ما يقال وكل ما ينسب إلى المعصوم، إلى الإمام سلام الله عليه، إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى الشارع المقدس، يأخذ به ويكون حجة علينا، أو نطبق أعمالنا وفق ما يشير إليه. نقول لا، يوجد طرق يجب أن نسلكها أو على الفقيه أن يسلكها لمعرفة أن هذا الدليل قد صدر من الشارع، و الدليل الآخر أو ذلك الخطاب لم يصدر لعدم تمامية الطريق المثبت أو الدليل المثبت لصدوره. فقلنا إذن عندنا التواتر، وعندنا الإجماع، وعندنا سيرة المتشرعة، وعندنا خبر أخبار الآحاد، خبر الواحد الثقة. الآن نتحدث عن التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة، هذه الثلاثة تشترك بنقطة واحدة، لنقول تشترك بنقطة واحدة، وهذه النقطة التي تشترك بها أن هذه الطرق الثلاثة أو هذه الطرق الثلاث هذا طريق وهذه طريق هذه الطرق إذا كانت مفيدة للعلم تكون حجة وتكون مثبتة، فإثباتها كشفها عن الدليل أو للدليل أو صدور الدليل عن الشارع هو بالعلم، وحجية العلم حجية القطع قلنا ذاتية، فإذا أفادت العلم نأخذ بها، وإذا لم تفد العلم لا تكون حجة ولا يثبت بها أن الشارع أو أن هذا الدليل قد صدر عن المعصوم أو قد صدر عن الشارع المقدس. إذن يشترط لهذه الطرق التواتر، الإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة، يشترط فيها أن تفيد العلم. أما في أخبار الطريق الرابع، في أخبار الآحاد، خبر الواحد الثقة، فهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، ولكن الشارع المقدس أمضى هذا الطريق وأمن هذا الطريق وأرشد إلى هذا الطريق. نقطع بأن الشارع المقدس قد أمضى هذا الطريق وألزمنا أن نسلك هذا الطريق لمعرفة الأحكام ولتحديد الأحكام، لتعذر المعرفة ولتعذر التحقيق والتدقيق والوصول إلى ما يؤمن الوظائف العملية وما يحرز به الأحكام الشرعية إلا بسلوك هذا الطريق أو بإضافة هذا الطريق إلى باقي الطرق، طريق أخبار الآحاد الثقات. وكذلك الطرق الأولى أو الطرق الثلاثة أو الطرق الثلاثة الأولى، التواتر، الإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة، تعتمد على لنقل نظرية الاحتمالات أو تعتمد على الاحتمالية، ونظرية الاحتمالات لنقل هكذا تدخل أو قد فصل ودخل فيها السيد قدس نفسه واعتمد عليها أيضا كثيرا وسجل المواقف المشرفة للدين وللمذهب وللعلم وللإنسانية في الأسس المنطقية للاستقراء في فلسفتنا وكذلك في اقتصادنا. فمن يريد أن يدخل ويجد إبداعات السيد وعبقرية السيد ليطلع على الأسس المنطقية للاستقراء وعلى فلسفتنا، وسيجد هناك ماذا تناول السيد وكيف بحث وكيف تحدث في نظرية المعرفة وفي مناقشة آراء المدارس غير الإسلامية المنطقية والفلسفية، ويتحدث هناك كثيرا وقد تحدث عن نظرية الاحتمالات وقد استفاد منها في نظرية المعرفة وتحديد نظرية المعرفة وإثبات كثير من الأمور في تلك المباحث. لم يبقى في أذهاننا شيء لنقل مما قرأنا واطلعنا عليه، لكن نذكر من الاحتمالية ومن نظرية الاحتمالات ومن الاحتمالية بعض الأمور. إن شاء الله نكون قد أصبنا الواقع بها، ونعتذر لعدم كفاية الوقت ولم نرجع إلى المصادر للتأكد من صحة ما في أذهاننا. الآن ربما في هذه الساعة قبل الدرس بنصف ساعة كتبنا هذا المثال أو أكثر من مثال بما يخص لنقل خلال مراجعة الدرس قبل إعطاء الدرس كتبنا هذه الأمثلة، لو كان فيها بعض الإشكالات ولم تكن مطابقة للواقع إن شاء الله تكون هي مقربة لما نريد أن نتحدث به هذا اليوم. الآن لا بأس، وإن شاء الله تكون هذه الأمثلة قد سجلت أمامكم أو تكون مسجلة إن شاء الله خلال حديثي، كما نرجو أن إذا كانت توجد سبورة أو عرضت على لنقل جهاز يعرض الصور مثلا يجد أمامه ربما الأمثلة أو ما سجله أو لتكتب، ونعتمد على بعد الله سبحانه وتعالى على شيخ حيدر الظالمي في الكتابة، لأنه صاحب ذلك البيان صاحب العجب. أو كما كان يكتب لنا سيد قاسم الطيار في النجف الأشرف في أيام وجود ذلك النظام الصدامي البعثي الكافر، نذكر بعض الأمثلة عندنا، نريد هنا أن نثبت أن هذا الخبر أو أن هذا الدليل قد صدر من الشارع، قد صدر من المعصوم، قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله. كيف أثبت أن هذا الدليل قد صدر من المعصوم، قد صدر من الشارع المقدس؟ قلنا يوجد عدة طرق. الطريق الأول التواتر، الثاني الإجماع والشهرة يدخل معه، والثالث سيرة المتشرعة، وبعد ذلك نتحدث عن أخبار أحد الثقات. أما التواتر فهو أن ينقل الخبر عدد كبير من الرواة كما يقولون، بحيث لا يحتمل أن يتواطأ الجميع على الكذب. هكذا تطرح تعريفات لنقل لفظية بهذا المعنى، بل طرح العلمي لنقل بإدخال نظرية الاحتمالات، بإبراز تطبيق نظرية الاحتمالات في هذه المباحث الأصولية التي أبدعها السيد الصدر الأول قدسة نفسه الزكية، فنتحدث وفقا لنقل اللغة العلمية بما يوافق هذا البرهان والطريق العلمي والمنشأ العلمي. فالتواتر هو أن ينقل الخبر، الخبر المتواتر لنقول هو الخبر الذي ينقله عدد كبير من الرواة. شروط الرواة وفي أي مقام وفي أي طبقة، هذا إن شاء الله في مراحل قادمة إذا بقينا وبقية الحياة وبقينا على هذه الحياة أو في هذه الحياة. أن ينقل الخبر عدد كبير من الرواة، وكل خبر منقول ينقل الحديث زيد وعمر وبكر وعدد كبير، بحيث كل واحد منهم نحتمل أن يكون صادق بنقله، كما نحتمل أن يكون قد اشتبه أو حصل عنده السهو أو غفلة أو كذبة في مقام معين أو نسي. وكذلك الشخص الثاني نحتمل فيه الصدق بنسبة معينة ونحتمل فيه الكذب بنسبة أخرى، وهكذا الثالث والرابع. كل شخص لو نقل الخبر لنقل مئة شخص سيتراكم عندنا الاحتمالات في جانب الصحة وفي جانب صدق الخبر وفي جانب تمامية النقل وفي جانب صحة الصدور، حتى تصل إلى درجة كبيرة نسبة الاحتمالات، أو تصل إلى رقم عال ويظهر الرقم ونسبة احتمالية الكذب أو ما يدخل ضمن عدم المصداقية من الكذب أو النسيان أو الغفلة أو الاشتباه لنقل، تقل النسبة في هذا الجانب في جانب الكذب وتزداد النسبة في جانب الصدق، حتى تصبح نسبة أو احتمالية كذب الخبر ضئيلة جدا، بحيث تكون مهملة من قبل الناس، من قبل العقل، لا يلتفت إليها ذهن البشري. الذهن البشري عادة يغفل عن هذه النسب والقيم الصغيرة، خاصة عندما تكون بالمقارنة مع القيم والأقيام العالية. فعندما تهمل، عندما تصل نسبة الخبر لنقل إلى 99%، فعادة 1% يهمل، فتكون النتيجة الذهن البشري يهمل هذه القيمة الصغيرة، احتمالية الكذب 1%، يهمل هذه الاحتمالية وهذه القيمة الصغيرة للكذب، فتكون النتيجة أن يحصل في ذهن الإنسان العلم واليقين، يحصل عنده الاعتقاد الجزمي والقطعي بصدور هذا الخبر من المولى. وهكذا لو وصلت أو صعدت نسبة الصدق واحتمالية الصدق وتراكمت القيمة إلى 999 لنقل، ويقابل هذا 1 بالألف، 1 من 1000 احتمالية الكذب. أيضا الإهمال هنا يكون من قبل الذهن للواحد بالألف مقابل 1999، تكون واضحة بأنه يهمل هذه ويقول هذا علم أو يقطع بهذا الخبر وبصدق صدوره من المولى ومن الشارع المقدس ومن المعصوم عليه السلام. إذن في التواتر عندنا ينقل خبر بطرق كثيرة عن طريق رواة كثر، كل راوي يعطيني قيمة احتمالية صدق الخبر، تتراكم احتماليات الصدق ويتصاعد أو تتصاعد القيم والأرقام لنقل، وبالمقابل يتضاءل احتمالية الصدق أو نسبة الصدق أو القيمة الاحتمال عفوا الكذب أو القيمة الاحتمالية للكذب، حتى تصل إلى درجة الإهمال من قبل الذهن البشري، عادة يهمل هذه القيمة، فالنتيجة يحصل على يقين وعلم بصدوره من المعصوم سلام الله عليه. هذا في التواتر. في الإجماع والشهرة قلنا التواتر نقل للخبر، واضح القضية، نفرق بين أمرين حتى نكون من الأصوليين ومن أهل الأصول، وعندما نجلس نكون من أهل الأصول. عندما يجلس مالك أو عندما يجلس الشيخ عماد أو يجلس السيد عبد الحسين أو محمد علي أو يجلس غسان وأسامة، يتحدث في الأصول فيكون من أهل الأصول ويعرف كيف يناقش الآخرين. إذن عندنا في التواتر هو هو تواتر الخبر. الخبر ينقل بطرق عديدة وعن طريق عدد كبير من الرواة. أما الإجماع والشهرة فهي ليست بلحاظ الخبر مباشرة، بلحاظ الدليل مباشرة، وإنما يلحظ في الإجماع والشهرة في هذا المقام. نقول يلاحظ الإجماع والشهرة أو يلاحظ في الإجماع والشهرة فتوى الفقيه. فإذا أجمع الفقهاء، ما هي صفة الفقهاء؟ في أي طبقة يكونون؟ في أي مجتمع؟ في أي مرحلة زمنية؟ هكذا كيف يتحقق الإجماع؟ شروط الإجماع؟ هذه إن شاء الله يكون التفصيل في مراحل قادمة إن شاء الله. لكن هنا قلنا يكثر عدد الفقهاء أو يجمع الفقهاء ممن يفتي بالقضية الفلانية أو ممن يصدر الحكم الفلاني في الواقع الفلانية. الآن نقول الفقيه الأول عندما أفتى بوجوب الأمر الفلاني، وجوب الفعل الفلاني، الآن نقول هذا الفقيه أما يوجد احتمالية أنه قد اعتمد على دليل لم يصل إلينا، قلنا في أي طبقة الفقيه هذا بحث آخر، لكن هو يكون ليس من طبقتنا، فهذا الفقيه يحتمل أنه قد اعتمد على رواية وعلى دليل قد صدر عن المعصوم، وكذلك يحتمل أنه قد اعتمد على أصل عملي بعد أن لم يحرز الدليل مثلا، فتكون نسبة اعتماده على الدليل هي لنقل عبارة عن 50%، أو إذا وجدت احتمالات أخرى عبارة عن 10% أو 25% وهكذا، حسب النسبة وحسب الاحتماليات التي تطرح بخصوص كل فقيه. لنقول هكذا، نقول الفقيه اما افتى طبقا للدليل او افتى طبقا لاصل عملي، ونحن قلنا في الدليل الشرعي اللفظي اي في الدليل المحرز، اما افتى عن طريق دليل ولم يصل الينا الدليل، او افتى باصل عملي اذا لم يعتمد على دليل، او اعتمد على فتوى الفقيه الاخر. إذن عندنا كأنما ثلاثة احتمالات في هذا الفقيه. إذن نسبة كشفه عن الدليل، عن صدور الدليل من المعصوم سلام الله عليه، هي نسبة 1:3، واضحة؟ نسبة 1:3، لأن الاحتمال أو لأن الجزئين الآخرين تكون واحد منهما يكون لاحتمالية أخذ الفتوى واعتمد على فتوى الفقيه الآخر، والجزء الآخر اعتماد أنه يكون لاحتمالية أنه اعتمد على الأصل العملي. إذن عندنا هنا احتمالية أنه اعتمد على الدليل الصادر من المعصوم، أو هذه الفتوى تكشف صدور الدليل من المعصوم بنسبة 1:3، وهكذا إذا وجد المفتي الثاني والفقيه الثاني أفتى أيضا فيه 3 احتمالات أو 4 أو فيه 2 من الاحتمالات وهكذا، والفقيه الثالث والرابع والخامس، هكذا يكون عندنا العدد، يكون عندنا الإجماع، تتراكم أقيام وقيم، لنقل القيم الاحتمالية إثبات صدور الدليل أو لاعتماد هؤلاء على دليل صدر من الشارع، يتراكم هذا العدد ويتصاعد هذا العدد، وتنقص القيم الاحتمالية للاحتمالات الأخرى، احتمال أن يعتمد على فقيه آخر أو يحتمل أنه قد سلك طريق الأصل العملي، تنقص هذه وتزداد هذه، وفي النتيجة تهمل الأقيام هذه البسيطة وهذه الكسور لنقل الضئيلة، ويبقى ذلك الرقم وتلك القيمة العالية التي تثبت أن هذا الدليل قد صدر من الشارع. إذن فتوى الفقيه، نحن بالإجماع ننظر إلى فتوى الفقيه ونقول هذه الفتوى يحتمل أنها نشأت من الدليل الصادر من المعصوم سلام الله عليه. نقول أن نسبة احتمالية اعتماد الفقيه على الدليل الصادر من على دليل لفظي صدر من المعصوم بهذه النسبة، وعند الفقيه الآخر بنسبة، وعند الفقيه الثالث، مجموع هذه النسب يولد عندنا قيمة عالية، وفي المقابل نقصان في باقي القيم للاحتماليات الأخرى أو للطرق الأخرى، تهمل الذهن البشري، يهمل تلك القيم الضئيلة، يبقى هذا الاحتمال هو الراسخ وهو الراجح وهو الباقي لنقل في الذهن والملتفت إليه، فيؤسس عندنا اليقين أو العلم في النتيجة. فإذا يحصل عندنا الجزم بأن هذه الفتوى قد اعتمد فيها الفقيه على دليل صدر من الشارع المقدس، أيضا نثبت الدليل بالإجماع. والشهرة أيضا إذا حققت عندنا الشهرة دون الإجماع، هكذا نقول إذا عندنا في الطبقة الفلانية أو في العصر الفلاني يتحقق الإجماع بمئة فقيه، كان عندنا مئة فقيه، لكن احتمالية أن تتراكم الاحتمالات وتصل إلى درجة وترتفع احتمالية أن اعتماد الفقيه أو اعتماد الفقهاء بهذه الفتوى على دليل صدر من الشارع المقدس، احتمال لاستقراء 80 فقيها أوصلنا إلى رقم وإلى قيمة احتمالية عالية جدا، وأنقص تلك القيم وتضاءلت القيم الاحتمالية لاحتماليات أن يكون قد سلك طريق غير طريق الدليل الصادر من المعصوم، فتهمل هذه القيم الضئيلة، وتبقى القيم العالية التي تثبت أن الفقهاء في هذه الفتوى قد اعتمدوا على دليل صدر من الشارع المقدس. واضح القضية؟ نفس الكلام يجري في سيرة المتشرعة، الناس المؤمنة، الناس الملتزمة، الناس المتدينة في زمن المعصوم سلام الله عليهم، أول شخص التزم بهذا الحكم الشرعي، والثاني كذلك، والثالث يمسح لنقل على يمسح القدمين، والثالث هكذا، والرابع هكذا. مسح القدمين يحتمل أن يكون هذا ناشئ المسح من دليل صدر من المعصوم سلام الله عليه بنسبة لنقل 1%، واحتماليات أخرى أن يكون اعتمد على شخص آخر، اعتمد على عالم فلاني، قد اعتمد على أصل عملي، أو قلد زيد أو عمر من الناس هكذا بهذا المعنى من التقليد أو بمعنى آخر. لكن قلنا سيرة المتشرعة تحقق من كل شخص، من كل متشرع نسبة، ولو كانت ضئيلة لكل واحد منهم، هذه النسبة الضئيلة لكل واحد منهم عندما يزداد عدد المتشرع ممن يسلك هذا الخط الشرعي وممن يتصرف هذا التصرف الشرعي، وكل واحد منهم يعطيني نسبة ولو ضئيلة على أنه قد اعتمد على دليل قد صدر من الشارع المقدس من المعصوم سلام الله عليه، تتراكم عندي هذه القيم، تتصاعد وتصبح القيمة مرتفعة جدا، وفي المقابل تنخفض وتتضاءل تلك الاحتماليات أو تلك القيم لاحتماليات غير الدليل وغير الدليل الصادر عن المعصوم سلام الله عليه، تهمل تلك القيم الضئيلة، تبقى هذه القيم العالية، تحقق العلم واليقين بأن هذا العمل قد نشأ من أو نشأ طبقا لدليل قد صدر من المعصوم وقد سمعه هؤلاء وقد علموا به فعملوا بما يطابق ذلك المعنى الذي يشير إليه الدليل. فنكتشف من السيرة المتشبعة ماذا نكتشف؟ نكتشف صدور الدليل من الدليل اللفظي من المعصوم سلام الله عليه. إذن كيف تتصاعد هذه؟ أنا هذا الشيء الذي أريد أن أشير. المسألة إن شاء الله واضحة صارت عندنا، وبعد ذلك يأتي الكلام في خبر الواحد الثقة المفروضة، إذن نطرح أدلة في هذا المقام. لكن ما دمنا نحن في الاحتماليات، نقول لو عندنا خبر نقل عن المعصوم سلام الله عليه لنقل الناقل الآن واحد زيد الراوي نقل عن المعصوم سلام الله عليه، زيد يحتمل في زيد، والمفروض تكون الأمثلة أمامك مسجلة على السبورة إن شاء الله أو معروضة أمامك. نقول زيد الآن نقول يحتمل أنه قد أصاب وقد صدق، أو احتمالية صدق النقل عنده هي النصف. أي ماذا يعني؟ يعني أن زيد إذا نقل خبرا فيحتمل 50% أنه صادق، ويبقى 50% عدم صدقه لاشتباهه، مثلا لم يسمع من الإمام سلام الله عليه، وإنما سمع من غير الإمام، كان غافلا في ذلك المجلس ونقل هذا الخبر عن الإمام سلام الله عليه وهو لم يكن من الإمام. هكذا يعني أي صورة لنقل للمقام، ولو تسامحنا نقول الكذب هنا، هكذا نقول بصورة الاشتباه النسيان الغفلة، ما دمنا نتحدث الصدق لنقول الكذب في هذه القضية. فيحتمل صدق النقل عن المعصوم النصف، فيبقى النصف الآخر لقيمة أو لاحتمالية كذبه في هذا النقل. إذن عندما ينقل زيد الخبر، نقل لنا خبر، نقل لنا رواية، نحكي الآن في التواتر، نقل لنا رواية عن المعصوم سلام الله عليه. الآن في زيد كم نحتمل، كم نضع نسبة لاحتمالية، كم هي القيمة الاحتمالية لصدق هذا الخبر الذي نقله زيد؟ قبل قليل قلنا احتمالية الصدق هي 50%، نصف احتمالية الصدق. انتهت القضية. إذن هذا في الحالة الأولى، في المثال الأول، لو نقل شخص واحد الخبر عن المعصوم سلام الله عليه، وكان هذا الشخص نسبة نقله ونسبة ضبطه للنقل هو 50% أو هو النصف، إذن احتمالية صدق الخبر الآن هو النصف. النصف لا يحقق عند العلم ولا اليقين. نحن قلنا إذن لا نأخذ بهذا الخبر لأنه لم يحقق العلم واليقين، فلا يكون له حجية، لأن الحجية الذاتية للعلم واليقين، وهذا لا يحقق العلم واليقين أو القطع والعلم، فيحتاج إلى إمضاء. ونحن الكلام في التواتر لنفسه دون إمضاء شرعي له، وقلنا يشترط بالتواتر أن يحقق العلم، يشترط في الإجماع أو في الشهرة أن تحقق العلم، يشترط في السيرة المتشابعة أن تحقق العلم. إذن الآن نقول إذن في المثال الأول، إذا كان الناقل زيدا، أو كان زيد هو الناقل، إذن نسبة صدق الخبر أو قيمة احتمالية صدق الخبر كم؟ نسميها نسبة الصدق أو قيمة الصدق نصف. الآن إذن هكذا نقول أما صادق وإما كاذب. زيد صادق مرة وزيد ليس عندنا احتمال. زيد أما صادق أو كاذب، إذن واحد نصف للكذب ونصف للصدق. إذن عندنا نسبة أو احتمالية صدق الخبر هي عبارة عن 50% أو نصف. نأتي إلى مثال آخر. نقول لو كان الناقل عبارة عن شخصين أكثر من شخص، كان عندنا الناقل زيد وعمر، لا تنسى أو لا ننسى وقد سجل أمامنا أن الناقل إذا كان واحدا كزيد في المثال وعطينا احتمالية الصدق عنده، فإذا نسبة صدق الخبر وقيمة احتمالية صدق الخبر هي النصف. الآن لو كان الناقل أكثر من واحد، مثلا عندنا زيد وعمر أو زيد وعمر حسب ما تريد. الآن نقول أيضا نفس المثال، لا نغير النسبة حتى تكون الأرقام عندنا واضحة والتسلسل في الرقم لنقول يكون واضحا. فأيضا نعرف من الخارج أن زيد عندما ينقل مثلا الأخبار، نصف الأخبار تكون صادقة والنصف الآخر يكون قد اشتبه بها أو غفل عنها أو كذب فيها، فيكون احتمالية الصدق زيد هو النصف كما طرحنا. وأيضا عمر أيضا احتمالية الصدق عنده أيضا النصف. الآن نقول زيد نقل الخبر وعمر نقل الخبر، الآن كما يسمى زيد وعمر أمامي بالعرض، يعني ليس زيد ينقل عن عمر ولا عمر ينقل عن زيد، وإنما زيد ينقل عن المعصوم الخبر. أم آخر وفي كتاب آخر لنقل وفي جلسة أخرى أو في حديث آخر عمر ينقل الحديث عن الإمام، مرة زيد ينقل الحديث ومرة عمر ينقل الحديث بالعرض أمامي، هذا ينقل الحديث وهذا ينقل الحديث أو الرواية أو الدليل عن المعصوم سلام الله عليه. الآن نقول كم احتمالية أو ما هي الصور المتصورة أمامي حتى نقول أن الخبر قد صدر عن المعصوم؟ كم صورة عندي هنا؟ كم صورة الآن نتصور بين كم هي الصور المتصورة في نقل الخبر، في نقل هذا الخبر الواحد الذي صدر مرة عن زيد نقله عن المعصوم، مرة عم نقله عن المعصوم. بطريقة أخرى هكذا قلنا نحن نريد أن نقرب في هذا المثال، ربما سنبعد وإن شاء الله نكون قد قربنا ونقرب. نقول احتماليات في نقل الخبر الذي نقل مرة عن زيد ومرة عن عمرو وكل منهما يحتمل فيه الصدق نسبة النصف أو نسبة 50%. نقول مرة زيد يكون صادق يكون صادقا ومرة عمر يكون صادقا. إذن الاحتمال الأول أن يكون زيد قد صدق الخبر نفس الخبر. مرة نقول إذن الاحتمال الأول كما مسجل، نقول زيد صادق صدق بالنقل وعمر أيضا صدق بالنقل، هو نفس الخبر الذي نقل عن المعصوم سلام الله عليه. الاحتمال الثاني أن يكون زيد صادقا، ليكون لي نحذف حتى نخلص من هذه، زيد الاحتمال الأول زيد صادق عمر صادق، الاحتمال الثاني زيد صادق عمر كاذب، الاحتمال الثالث زيد كاذب عمر صادق، الاحتمال الرابع زيد كاذب عمر كاذب. واضح القضية؟ إذن أنا أقول هنا لو وجد 100 شخص كل منهم قال كل منهم نقل رواية نفس الرواية عن المعصوم سلام الله عليه. 99 من هؤلاء 100 قد كذبوا، هم لم يسمعوا من الإمام سلام الله عليه أنه قال هذه الرواية، كذبوا سمعوا من أشخاص آخرين، أولئك الأشخاص نقلوا عن الإمام مثلا سلام الله عليه أو قرأوا الرواية أو أي شيء تريد، قالوا سمعنا الإمام سلام الله عليه يقول كذا، هؤلاء 99 قد كذبوا وكل منهم قال سمعت الإمام وهم كاذبون. شخص واحد فقط من هؤلاء 100، فقط واحد شخص فعلا سمع الخبر من الإمام، وفعلا الإمام كان قد قال هذا الخبر، لكن الآخرون 99 لم يسمعوا وإنما كذبوا بهذه القضية، أو لنحرك نقول لكن 99 قد كذبوا ولم يسمعوا، كذبوا بأنهم قد سمعوا من الإمام ونقلوا هذا الخبر، لكن هو الخبر نفس الخبر قد نقل. الآن أسأل ماذا يقول سيد هادي وشيخ مسلم، ماذا يقول عباس الكوفي وشيخ عباس، إذن هنا نقول هل أن الخبر قلنا واحد فقط من 100 قد صدق في النقل ونتيقن بأنه صدق في النقل، ونتيقن أن 99 قد كذبوا، هم لم يسمعوا من الإمام سلام الله وإنما كذبوا لنقل صدفة نقلوا نفس الخبر أو سمعوا من أشخاص آخرين ونقل الخبر وهم كذبوا قالوا نحن سمعنا الإمام سلام الله عليه، هل يثبت في هذه الحالة أن الخبر قد صدر من المعصوم سلام الله عليه، أم نقول لا لم يثبت ما دام يوجد 99 قد كذبوا في النقل إذن لا يثبت الخبر؟ ماذا يقول شيخ محمد جابر؟ في هذه القضية شيخ عبد العظيم عمار، نعم يثبت أم لا يثبت؟ اختلف القوم في تحديد هذه القضية، بالتأكيد يثبت الخبر عن المعصوم سلام الله عليه، أننا نتيقن بأن هذا الشخص الصادق هو قد نقل عن المعصوم ونعلم بأنه قد نقل عن المعصوم سلام الله عليه ولم يكن كاذبا بهذا النقل، حتى لو كذب كل الناس ولم يسمعوا وإنما ادعوا أنهم قد سمعوا في هذه القضية في هذا المثال الذي طرح هنا. فإذا يثبت أم لا يثبت الخبر عن المعصوم؟ يثبت، يصدق أن هذا الخبر قد صدع المعصوم حتى لو كان واحد من هؤلاء 100 قد صدق بأنه قد نقل عن المعصوم سلام الله عليه. واضح المسألة، نريد أن يعني نؤكد على هذه القضية. إذن لو كذب 100 أو كذب 99 وصدق الواحد، إذن يثبت أن هذا الخبر قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه، قلنا ما دام نفس الخبر قد نقل. نحن مع المثال الذي طرح في المقام. الآن نأتي نرجع إلى المثال، هذا المثال الذي طرحناه، الآن نرجع إلى المثال الذي ذكرناه. نقول الآن الاحتمال الأول ماذا عندنا؟ صادق زيد صادق عمرو صادق، زيد صادق عمرو كاذب، زيد كاذب عمرو صادق، زيد كاذب عمر كاذب. نأتي على الاحتمال الأول، زيد صادق عمر صادق، يثبت الخبر عن الإمام سلام الله عليه لا يثبت؟ يثبت، هذا أولا يثبت، إذن صدق نسبة الخبر أو صدق صدور الخبر عن الإمام. الثاني زيد صادق عمر كاذب، يثبت أم لا يثبت؟ قلنا نفس الخبر كمثال 100 كذب 99 وواحد منهم قد صدق والمئة قد صدق، شخص الواحد قد صدق فقلنا ثبت. إذا عندنا كان عندنا اثنان زيد وعمر وواحد منهم صدق، يقينا يصدق الخبر، يصدق أن هذا الخبر قد صدر عن الإمام، إذن هذه في الاحتمال الثاني أيضا النتيجة يصدق صدر الخبر. والاحتمال الثالث زيد كاذب عمر صادق، أيضا يصدق صدور الخبر أو يثبت صدور الخبر. الرابع زيد كاذب عمر كاذب، هنا لا يثبت صدور الخبر أو يكذب صدور الخبر عن المعصوم سلام الله عليه. إذن عندنا كم احتمال؟ عندنا 4 احتمالات. نسبة الصدق 3 إلى 4. واضحة؟ ونسبة الكذب 1 إلى 4. واضح القضية؟ من هنا من هذا التفصيل نستخرج النسب. إذا نسبة الصدق كم؟ احتمالية الصدق، قيمة احتمالية الصدق، قيمة احتمالية ثبوت صدور الدليل عن المعصوم سلام الله عليه كانت 3 إلى 4. قيمة الكذب، كذب الصدور أو عدم ثبوت الصدور، هي باقي النسبة المكملة للواحد يبقى 1 على 4. واضحة الربع. إذن هناك كان نسبة الصدق في مثال زيد هي النصف، كم أصبحت في المثال الثاني عندما أصبح راويان عندنا؟ صارت 3/4. نسبة الكذب في مثال زيد الأول كان النصف، نسبة الكذب هنا كم أصبحت؟ أصبحت الربع. نعطي مثالا ثالثا، نقول لو الرواية قد نقلها 3 رواة أيضا بالعرض، نقلها 3 رواة بالعرض أمامي، زيد وعمر وبكر، كم احتمال هنا في المقام نحتمل؟ وكل منهم أيضا يحتمل الصدق عنده النصف والكذب النصف وهكذا الثاني والثالث. عندنا 8 احتمالات. الاحتمال الأول زيد صادق، تثبت واحد منهم، زيد صادق زيد صادق زيد صادق زيد صادق، وزيد كاذب زيد كاذب زيد كاذب زيد كاذب، بعد ذلك تتصرف بعمر وبكر. نأتي على الاحتمال الأول، زيد صادق، عمر صادق، بكر صادق. الاحتمال الثاني زيد صادق، عمر صادق، بكر كاذب. الاحتمال الثالث زيد صادق، الآن تغير الصادق والكاذب، تقول الآن عمر كاذب بكر صادق، الآن عمر وبكر الاثنان تسجل كاذب كاذب. هذا الاحتمال الرابع، إذا صادق كاذب كاذب، زيد عمر بكر. الاحتمال الخامس نقول زيد كاذب، عمر صادق، بكر صادق. الاحتمال السادس زيد كاذب، جدول كما نحن نبين، زيد كاذب، عمر صادق، بكر كاذب. الاحتمال السابع زيد كاذب، عمر كاذب، بكر صادق. الاحتمال الثامن زيد كاذب، عمر كاذب، بكر كاذب. نأتي الآن نتذكر مثال 100 99 قد كذبوا وواحد من 100 قد صدق، وبهذا الصدق يثبت أن هذا الدليل قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه. إذا عندنا 3 يكفي أن يكون واحد منهم قد صدق في النقل. نأتي على الاحتمال الأول، زيد صادق صادق صادق، يثبت أنه قد صدر، يثبت الصدور. صادق صادق كاذب، يثبت الصدور لوجود هذا صادق وصادق. في الاحتمال الثالث صادق كاذب صادق، يثبت الصدور. احتمال الرابع صادق كاذب كاذب، يوجد صادق واحد، إذن يثبت الصدور. كاذب صادق صادق، في الاحتمال الخامس يثبت الصدور. السادس الاحتمال كاذب صادق كاذب، يثبت الصدور لوجود هذا الصادق الذي هو عمر في المثال في هذا الاحتمال. الاحتمال السابع كاذب كاذب صادق، يثبت الصدور. الاحتمال الثامن كاذب كاذب كاذب، هنا لا يثبت الصدور. احتمال الصدق كم؟ 7 إلى 8. واحتمال الكذب 1 إلى 8. انظر كيف بدأ احتمالية، كلما يزداد هنا في هذا المثال كلما ازداد راوي او راوين لنقل، او كلما ازداد واحد قلت القيمة الاحتمالية لعدم صدور للكذب او لعدم صدور الدليل، وازدادت القيمة الاحتمالية للصدق او لثبوت الصدور او لصدور الدليل. كانت احتمالية صدور الدليل نصف، صارت 3/4، صارت في المثال الثالث 7/8. اما في الكذب كان احتمالية الكذب وعدم الصدور نصف، صارت النسبة أو القيمة؟ الربع قلت الربع، وهو في المثال الثالث قلت إلى الثمن، وإذا ازداد شخص آخر أو زاد شخص آخر من الرواة وأصبحوا أربعة ربما أيضا ستكون واحد إلى ستة عشر نسبة الكذب، وخمسة عشر إلى ستة عشر نسبة الصدق ونسبة الثبوت، وهكذا تتراكم يصعد أو تصعد قيمة الصدق كما هنا علمنا من أين صعدت، من هذا من أين تصعد هذه القيمة التي تثبت الصدق، من هذه من هذا التفصيل الذي طرحناه في هذا المقام، وهكذا إلى أن يصبح الرقم لنقل نحصل على التسعمائة، لنقل التسعمائة نحصل على التسعمائة والتسعة والتسعين من الألف نسبة الصدق ونسبة ثبوت أو قيمة احتمالية ثبوت الصدور عن الإمام سلام الله عليه مقابل واحد إلى الألف قيمة احتمالية عدم الصدور. يغفل العقل أو الذهن البشري عن هذه القيم، ينسى هذه القيم، لا يلتفت إلى هذه القيم، يترك هذه القيم ويتأسس عنده اليقين والعلم في تلك القيمة العالية، بعدين يترك تلك ويهمل تلك القيم الضئيلة، فيحصل عنده العلم. واضح القضية؟ هذا شيء بسيط، هذا لنقول هذه قطرة من بحر العلم سيد باقر قدست نفسه وما طرحه في قلنا في نظرية المعرفة وفيما يتعلق في البحوث التي طرحت في علم المنطق وفي كتاب فلسفتنا وأيضا في كتاب اقتصادنا، وإن شاء الله من يراجع أو يراجع كتب الاختصاص أو أهل الاختصاص بالرياضيات، نحن لم نأتي بجديد وليس عندنا أي فتح، وإنما اطلعنا استطعنا أن نفهم هكذا الذي نقول على الفقيه لنقول، أو إن شاء الله على الجميع كل من يسلك هذا الطريق وكل من نرجو منه أن يكون من أهل الحق ومن أصحاب الحق ومن يريد أو ممن يريد أن ينتصر للحق ويكون من الأنصار الأخيار، عليه أن يتفقه، عليه أن يتحصن ذهنيا، عليه أن يسير في خط التكامل الفكري، وقلنا نحن كل من يعرف الدليل، كل من يستطيع أن يحاجد ويوقف من يدعي الأعلمية أو يدعي الاجتهاد أو يدعي من أهل الخبرة ويوقفه و يلزمه الحجة أمام الله في إثبات حقية زيد أو عمرو دون أن يدخل بأي تفصيل من تفصيلات العلوم الفقهية أو الأصولية، كما ثبتت حجية الدليل القرآني لنقل أو العقائدي للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، ثبتت تلك الحجية في أذهان الأميين كما من التحق في بادئ الأمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك في معركة بدر أو في تلك المعركة نعم عندما اشترط على الأسرى أن يعلم كل منهم يعلم عشرة من المسلمين من الأسرى، كل من الشخص من الأسرى يعلم عشرة من المؤمنين من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فكان الأمية لنقل عدم القراءة والكتابة كانت تنتشر في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فلا لم يدخلوا أو لم يكونوا بتلك الذهنية التي يتميز بها المشركون وأصحاب الواجهات والمشايخ في مكة أو في المدينة، ومع هذا آمن العبيد وآمن ممن لا يقرأ ولا يكتب وآمن الفقهاء وآمن أراذل القوم كما يصفهم المشركون لأصحاب النبي أو لأصحاب الأنبياء سلام الله عليهم بصورة عامة. فإذا من يستطيع أن يؤسس لنفسه الدليل المناسب ويستطيع أن يلزم الآخرين بهذا الدليل ويستطيع أن يؤسس الحجة في أذهان الناس على مختلف مستوياتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وما كما فعل النبي. فعندما يكون حديث النبي وحديث الإمام سلام الله عليه هو المطابق للقاعدة القائلة بأن معاشر الأنبياء وبأن معاشر الصالحين وبأن معاشر الأولياء يتحدثون بمستوى عقول الناس، يلزمون كل إنسان الحجة بمستواه الذهني وحسب المستوى الذهني لذلك الشخص ولذلك الإنسان، ولا أقل من التمسك بالقضايا الأولية بأن الكل الجميع يتفق مهما يكون مستواه الذهني بأن الكل أكبر من الجزء وبأن الاثنين أكبر من الواحد، هذا لا يختلف فيها اثنان. فلذلك عندما حاجز القرآن قال فأتوا بهذا المعنى، أتوا بمثله أو بسورة أو بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو من مثله، ربما تشير إلى الآية أو الأكثر أو الأقل، ومع عدم الاستطاعة يثبت هو على حق. هكذا مع أن يبهت المقابل فبهت الذي كفر، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، إذن يثبت هذا على حق، انتهت القضية. لا ندخل بجانب عقائدي ولا ندخل بجانب تفسيري، لا في علم التفسير لنا ذلك الباع وتلك الخبرة نقول مع من كان في زمن مثلا موسى أو إبراهيم سلام الله عليه أو النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة سلام الله عليهم، ولم يكن تكن الناس متبحرة ومتعمقة بعلم الفقه والأصول عندما حاجز الإمام الجواد سلام الله عليه، عندما حاجز أبا حنيفة أو حاجز ذلك القاضي عفوا ابن أكثم، أو عندما حاجز الإمام الصادق سلام الله عليه، عندما حاجز أبا حنيفة، وكذلك الإمام الكاظم أيضا عنده محاججات مع أبي حنيفة، وكذلك عندما حاججوا باقي علماء المسلمين أو باقي المفكرين من الديانات الأخرى كما حصلت مناظرات كثيرة للمعصومين سلام الله عليه. فمن كان يحضر في المجلس لم يكن متبحرا في الفقه أو في الأصول حتى يعلم أو حتى أسس عنده الدليل التام وثبت عنده أن الإمام سلام الله عليه أعلم من أبي حنيفة. لماذا؟ لأن الإمام أثبت أنه صاحب الكل مقابل الجزء لنقل، أو هو صاحب الاثنين مقابل الواحد، هذا أكبر من هذا، هذا أرجح من هذا. وكذلك في يعني عندما يكون فبهت الذي كفر أيضا سكت ذلك، ويثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب الكل وذلك هو صاحب الجزء، فالكل أكبر من الجزء، هو أرجح ودليله هو الأرجح. هكذا نقول يتأسس الدليل وهو من القضايا البديهية لا تحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات هذا الشيء، فيستطيع كل إنسان يؤسس. لكن مع هذا أيضا نحن لذلك أوجبنا نريد أن نؤسس أيضا أهل الخبرة بالمعنى العام وبالمعنى الخاص، حتى يستطيع أيضا أن ليس لهذه المحاججة وإنما لخدمة الدين ولخدمة المذهب، وأيضا هو علم الأصول إن شاء الله الجميع سيستفيد منه ويؤسس عنده الذهنية التي إن شاء الله تكون واعية وتكون مدركة لكثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى الأمور الفقهية والأمور التفسيرية والأمور العقادية. إن شاء الله كل منكم سيلمس بعد أن ينتهي، أو كل منكم لمس هذا الشيء عندما درس الدروس الحوزوية، وخاصة عندما اطلع على المباحث الأصولية وخاصة الأساليب أو الأسلوب الذي طرحه السيد الصدر الأول قدست نفسه الزكية.